الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن مذهب الجهمية والمعتزلة في الرؤية، هل أثبتوا الرؤية أو نفوها؟ نفوها. والأشاعرة نعم، أثبتوها، أثبتوا رؤية بصرية لكنهم قالوا من غير مواجهة. وعرفنا أن حقيقة مذهب الأشاعرة كمذهب المعتزلة، فإن المعتزلة أثبتوا الرؤية القلبية كقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بمعنى ألم تعلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يشاهد ببصره تلك الحادثة، فإنه ولد في ذلك العام. فقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بمعنى ألم تعلم، رؤية قلبية. فالمعتزلة يثبتون الرؤية القلبية وينفون الرؤية البصرية. وحقيقة مذهب الأشاعرة هو هذا القول. ذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن أشهر هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعرفنا أن تأويل النظر بالانتظار لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن النظر عدي بإله، إلى ربها ناظرة. والنظر المعد بإله المراد به المشاهدة بالأبصار. وإذا عدي بفيه وش المراد به؟ التفكر والاعتبار. وإذا لم يعد بشيء وش المراد به؟ وش المراد به؟ التوقف والانتظار. إذا لم يعد بشيء المراد به التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. فالنظر عدي بإله، وهذا دليل على أن المراد بالمشاهدة بالأبصار. والقرينة الأخرى في الآية، القرينة الأولى أن النظر عدي بإله، والقرينة الأخرى نعم أن النظر أضيف إلى الوجوه ولم يضف إلى غير الوجه. فلما أضيف إلى الوجوه دل على أن المراد به مشاهدة الأبصار، فإن النظر المضاف إلى الوجوه هو النظر بالأبصار. وذكرنا غير ذلك من أدلة من كتاب الله عز وجل التي تدل على إثبات الرؤية. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والمؤلف أطلق الكلام فقال: والإيمان بالرؤية، ولم يقل: والإيمان برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهو رحمه الله وإن أطلق فإنه يريد رؤية المؤمنين. فقول الإيمان بالرؤية أي بالرؤية المعروفة، وهي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، الرؤية المعهودة التي دلت عليها الأدلة المتكاثرة. وأما رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل يرون ربهم سبحانه وتعالى أو لا يرون؟ حصل في ذلك شيء من النزاع. نعم، حصل في ذلك شيء من النزاع، وظاهر والنزاع متأخر، النزاع فيها متأخر بعد 300 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. النزاع في هذه المسألة متأخر بعد 300، أي بعد 300 سنة. والمشهور والمعروف في كلام من مضى من العلماء أن الرؤية مختصة بالمؤمنين، هذا هو المعروف والمشهور عمن مضى من أئمة السلف أن الرؤية مختصة بالمؤمنين. وهنالك من أثبت رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجعلوا هذه الرؤية رؤية عذاب، ما هي رؤية نعيم، كالسالمية أثبتوا هذه الرؤية، أثبتوا الرؤية رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي في أرض المحشر. وأما إذا صار المؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار فلا رؤية للكافرين. وكلام من خاض في هذه المسألة باعتبار أرض المحشر، فهؤلاء أثبتوا رؤية الكافرين لربهم سبحانه وتعالى في أرض المحشر، لكنها ما هي رؤية نعيم كرؤية الظالم والخارج على ملك من ملوك المسلمين للملك، فإن هذه الرؤية لا يتنعم بها، وإنما يتأذى من ذلك ويصيبه أشد الخوف من هذه الرؤية. فرؤية المؤمن لربهم سبحانه وتعالى نعيم وسرور، ورؤية الكافرين على قول هؤلاء في أرض المحشر ما هي من قبيل النعيم والسرور. وهؤلاء يحتجون ببعض الأدلة التي في الاحتجاج بها نظر، فمن ذلك أنهم يحتجون بأدلة اللقاء، يحتجون بأدلة اللقاء كقول سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكادح بمعنى عامل، فملاقيه حملوا الضمير على رب العالمين سبحانه وتعالى، أي فملاقي، نعم فملاقي ربك. وقد تحمل الآية على ملاقات العمل، أن من عمل عملا وجده. وعلى كل، أدلة اللقاء ليست بصريحة في قضية الرؤية، وهؤلاء يقولون أدلة اللقاء يستلزم الرؤية، اللقاء يستلزم الرؤية، فيحتجون بأدلة اللقاء على مسألة الرؤية. والكفار يلتقون بربهم سبحانه وتعالى، وكما في الحديث المشهور في الصحيح أكنت تظن أنك ملاقي، فيقول لا يا رب، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. فالكفار يحصل لهم اللقاء، لكن القول بأنه أن اللقاء يستلزم الرؤية هذا القول فيه نظر. ولهذا يقول بعض العلماء اللقاء المقرون بالتحية هو المستلزم للنظر، وأما إذا لم يقرن بالتحية فلا يستلزم منه النظر. واللقاء المقرون بالتحية كقوله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا لقاء مقرون بالتحية، فهو الذي يستلزم الرؤية. وأما اللقاء الذي لا يقرن بالتحية فقد يكون عن نظر وقد لا يكون، والشخص قد يلتقي بغيره وهو مبصر، وقد يلتقي بغيره أعمى. وهل يصح أن يقال إن فلانا التقى بفلان وهو أعمى ولا ما يصح؟ يصح. ولهذا في تعريف الصحابي، صاحب من هو؟ من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وعدل بعض العلماء من قيد الرؤية إلى قيد اللقاء لإدخال من كان أعمى، فاللقاء قد يكون من غير مشاهدة. فأدلة اللقاء ما هي صريحة، ما هي صريحة في مسألة الرؤية إلا اللقاء المقرون بالسلام، فقد قال جماعة من العلماء المراد به الرؤية، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فمذهب السالمية فيما ذهبوا إليه ليس له حجة ظاهرة، وخلاف المشهور من عبارات من مضى من أئمة السلف، فإن من مضى من أئمة السلف يجعلون الرؤية في حق المؤمنين، ولم يخوضوا في هذه المسألة، وإنما النزاع كان من النزاع المتأخر بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة النبوية. وهناك من أهل العلم من استثنى بعض الكافرين وأثبت لهم الرؤية، وهم المنافقون، أو استثنى المنافقين، استثنى المنافقين وأثبت لهم الرؤية دون سائر الكافرين، وهذا في أرض المحشر. وإلى هذا ذهب إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو إثبات رؤية المنافقين مع المؤمنين في أرض المحشر. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهكذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حين يأتي الله سبحانه وتعالى أو يظهر الله عز وجل لهذه الأمة وفيها منافقوها بصورة لا يعرفونها، ثم يظهر لهم بعد ذلك بالصورة التي يعرفونها، فيخرون لله عز وجل سجدا، إلا من كان يسجد في هذه الدنيا رياء وسمعة فإنه لا يتمكن من السجود. جاءت الأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وكحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين. فالأدلة دلت على رؤية المنافقين لله عز وجل مع المؤمنين في أرض المحشر، في أرض المحشر، فهي رؤية مقيدة في ذلك الموطن في أرض المحشر. فالصواب في هذه المسألة هو اتباع الأدلة، وما لم يدل عليه الدليل فلا يصح أن يثبت من غير حجة شرعية. والرؤية العامة للكافرين في أرض المحشر ما هي أدلة ظاهرة صريحة، وخلاف إطلاق السلف، هذا القول عام خلاف إطلاق السلف، فغاية ما دل عليه الأدلة هو رؤية المنافقين لربهم مع المؤمنين. وهذه المسألة، مسألة رؤية الكافرين لربهم سبحانه وتعالى في أرض المحشر، حصل فيها نزاع كبير واختلاف كبير في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكان هذا النزاع في أهل البحرين، واختلفوا في يوم واختلفوا في صلاة الجمعة، وكادوا أن يقتتلوا بسبب هذه المسألة. فكتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة المشهورة إلى أهل البحرين في هذه المسألة، وبين أن هذه المسألة لا تستدعي مثل هذا الأمر، لا تستدعي القتال، فبينا ما في هذه المسألة من الأقوال وما فيها من الحجج بيانا حسنا. فمن أراد التوسع حول هذه المسألة فليرجع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أهل البحرين. ويدخل في الرؤية الجن والإنس، أعني من كان مؤمنا منهم، فالرؤية للمؤمنين، من الإنس والجن. ويدخل أيضا في الرؤية النساء، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة في ذلك وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، بين فيها بالأدلة المتكاثرة على دخول النساء في مسألة الرؤية، وأن الرؤية لا تختص بالرجال بل تشمل الرجال والنساء، وتكلم بكلام واسع رحمة الله عليه. وكلام شيخ الإسلام كما عرفنا مدون ضمن مجموع الفتاوى. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإمام أحمد رحمه الله قيد الرؤية بيوم القيامة، فأما في الدنيا فلا تكون الرؤية في الدنيا، فالمؤمنون لا يرون ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، وإنما الرؤية تكون في الآخرة. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني. وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول له ربه سبحانه وتعالى: لن تراني، أي في الدنيا. فهكذا القول في غيره عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أي اعلموا ذلك، أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فلا تكون الرؤية في الدنيا. الرؤية التي تكون في الدنيا الرؤية المنامية، ورؤية الله عز وجل بالمنام رؤية ثابتة باتفاق أهل السنة، كما ذكر الاتفاق في ذلك أو الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. غير أن الرؤية المنامية من باب ضرب الأمثال، الرؤية المنامية من باب ضرب الأمثال، وتكون على قدر الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، أي متمثلا في أحسن صورة. فمن قوي إيمانه فإنه يرى ربه سبحانه وتعالى في أحسن صورة. ثم تتفاوت الرؤية على حسب الإيمان، فالرؤية المنامية ثابتة لكنها كما عرفنا من قبيل ضرب الأمثال، أي أن الله عز وجل لا يرى على صورته، وإنما من قبيل ضرب الأمثال. وما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر في أحدا. ما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج، حصل في ذلك كلام كثير لأهل العلم، والصحيح في ذلك الذي تدل عليه الأدلة والآثار أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعينيه، لم ير ربه بعينيه ليلة الإسراء والمعراج. أما الرؤية القلبية فهي ثابتة، وإنما الكلام على الرؤية البصرية. الرؤية البصرية فإن هذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. ومن تأمل في الأدلة وجد مصداق هذا القول. فمن ذلك ما ذكرناه من قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، فهذا يدل على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وهكذا جاء في مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي لفظ قال: رأيت نورا. نور أن أراه أي أن حجاب النور منعه من رؤية ربه. وفي مسلم حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل محتجب بحجاب النور، لو كشف هذا الحجاب لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله عز وجل أو جميع ما خلقه الله عز وجل لا يخرج عن نظره، لاحترق جميع الخلق. لو كشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه لا احترق جميع الخلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن هذه المسألة، قال: نور أن أراه، أي بسبب حجاب النور لم أستطع من رؤيته. وفي لفظ قال: رأيت نورا، أي رأيت الحجاب، حجاب النور. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربه لكان ذكر ذلك أولى من ذكر الآيات الكبرى. فلما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولم يقل لقد رأى ربه الكبير العظيم، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، ولو رآه لكان ذكر ذلك أولى من ذكر الآيات الكبرى. ومن احتج على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند نعم ونعم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهكذا قوله سبحانه وتعالى طيب ولقد رآه نعم ولقد رآه نزلة أخرى نعم وفي الآية الأخرى لا لا نعم في قول عز وجل وإن القول ذي قوة طاعة المأمين وما صاحب المجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين. فإن هذا مما حصل فيه إشكال لبعض من مضى حتى أن مسروقا يخاطب عائشة رضي الله عنها ويقول لها ويحتج عليها بهذه الأدلة على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى. فتقول عائشة كما جاء في الصحيح تقول أنا أول من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك جبريل وليس المراد بذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه الذي رآه عند عند سدة المنتهى هو جبريل والذي رآه نزلة أخرى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فرأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته مرتين فقط، مرة في الأرض في أول البعثة رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على كرسي له 600 جناح فسد الأفق فخر النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، هذه المرة الأولى. والنزلة الأخرى متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج، لقد رأوا نزلة أخرى هذه المرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. وفيما سوى ذلك لم يشاهد نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته، وإنما كان يأتيه متمثلا ببعض الصور أو يسمع صوتا ولا يراه شخصا. إذن المراد بذلك رؤية جبريل وليس المراد بذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله عليه من الآثار عن عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جميع الآثار لم يصرح بالرؤية البصرية، لم يقل إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما الآثار انقسمت إلى قسمين. فبعض الآثار يقول إن محمدا رأى ربه هكذا من غير التقييد بالعين، وهذه الآثار واردة في صحيح الإمام مسلم، وجاء خارج الصحيح أنه رأى ربه بقلبه فبعض الآثار تقييد ذلك بالقلب أي رؤية قلبية، وبعض الآثار فيها إطلاق الرؤية. فما أطلقه ابن عباس من الرؤية محمول على ما قيده في بعض الآثار يقول رأى ربه، وفي بعض الآثار يقول رأى ربه بقلبه، فالأثر المطلق رأى ربه يقيد بقوله بقلبه. فهذه الرؤية التي أثبتها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أما الرؤية البصرية فلم تثبت من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقد ادعى غير واحد من العلماء الحافظ كالإمام الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الصحابة لم يكن بينهم اختلاف في هذه المسألة. فمن أثبت الرؤية قصد الرؤية القلبية، ومن نفى الرؤية قصد الرؤية البصرية. فعائشة نفت الرؤية أي البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية أي القلبية. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالحجج المتكاثرة. فمن تأمل في الأدلة وجد أن هذا القول هو القول الصحيح، أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه، هذا الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ومن الآثار الثابتة عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله أن يسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فإنه مأثون على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، الأثر هو موقوف على عبد الله بن عباس، ما هو مرفوع، وإنه أثر موقوف عن عبد الله بن عباس. قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، فهو موقوف عليه، وهو محمل كما عرفنا على الرؤية القلبية على ما سبق. قال والحديث عندنا على ظاهره، نعم هو على ظاهره، لكن إيش ظاهره؟ ظاهره الرؤية القلبية، فإنه قد صرح بذلك ابن عباس في بعض الروايات الصحيحة الثابتة عنه. قال الحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، الكلام بالباطل والتأويل الباطل وصرف اللفظ عن ظاهره من غير حجة شرعية هو المعنى المحدث الباطل. وأما ما سبق ذكره فلا يدخل في الإحداث، لأنه كما عرفنا هو المأثور عن عائشة رضي الله عنها، وكانت تنكر غاية الإنكار على من أثبت الرؤية البصرية، وتقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين تكلم على كلام الإمام أحمد في مسألة الرؤية يرى أن الإمام أحمد أن مذهب الإمام أحمد كمذهب ابن عباس، أن مذهب الإمام أحمد كمذهب ابن عباس، يعني أن هنالك روايات عن الإمام أحمد أطلق فيها الرؤية، وهناك روايات عن الإمام أحمد قيدها بالرؤية القلبية، وأن كلام الإمام أحمد هو كلام ككلام عبد الله بن عباس، وأن ما أطلقه من الرؤية أراد به الرؤية القلبية، لأنه جاءت عنه روايات مطلقة وروايات مقيدة. وشيخ الإسلام من أعلم العلماء بمذاهب الأئمة، ولا سيما بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويرى أن مذهب الإمام أحمد كمذهب عبد الله بن عباس تماما. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب الصفات.